الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. إذا ما زال الكلام في السابع، المورد السابع الذي يتعلق فيه الخمس، وهو الحلال المختلط بالحرام، وإنما المناط فيه كما يذهب إليه الماتن رحمه الله مع عدم تميز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور، وعدم العلم بقدره أيضا ولو في مقدار محصور. في هذه الصورة فقط هي التي يجب فيها الخمس، عدم تميز صاحب المال ولو في عدد محصور، وعدم العلم بمقدار المال الحرام الذي اختلط مع الحلال أيضا في مقدار المحصور، يعني في كل منهما شبهة غير محصورة إذا صح التعبير، لا من جهة صاحب المال الحرام شبهة محصورة بل غير محصورة. وكذلك يقول فإنه يخرج منه الخمس، حينئذ يخرج منه الخمس. أما لو علم قدر المال، فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس، بيعرف أنه المقدار المحرم عنده 1000 ليرة، تارة يعلم بصاحبه فبيعطيه 1000 ليرة لأنه هو صاحب المال وأدوا الأمانة إلى أهله. ولو علمه في عدد غير أو في عدد محصور يقول فالأحوط التخلص منهم. هل التخلص بأي نحو من أنحاء التخلص؟ ولو بالتراضي والمصالحة، في عدة طرق للمصالحة وللتخلص من المال. يعني من أبرزها أنه هل هو عم بيقول يعلم المقدار بس العدد ما بيعرفه، صاحب المال ما بيعرفه، وهي شبهة محصورة بثلاثة أربعة خمسة عشر. فهل 1000 ليرة اللي بيعرف المقدار بيجي لهودة واحد أو شو اسمه لهودة 2 أو 3 أو 10 وبيقول لهم هاي 1000 ليرة بخدمتكم، تفضلوا هاجي لإلكم، بس مش عارف لو أي واحد منكم بالتحديد، ما بعرف لو واحد منكم قطعا، انتوا شوفوا شو المناسب عملوا بتكليفكم الشرع. هذا أحد موارد التخلص. فإن لم يمكن، كل هذا سيأتي الكلام عليه مفصلا من حيث الدليل، بس نحن عم نحاول نعمل جولة شرحية للعبارة إذا صح التعبير. فإن لم يمكن التخلص ولو بالمرادات أو المصالحة، فالأقوى الرجوع إلى القرعة، باعتبار أن القرعة لكل أمر مشكل كما ورد. ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور، شبهة غير محصورة، 100 ألف ما بيعرفون، واحد من هالضاحية الجنوبية بده منه 1000، بس من هو ما بيعرف، يقول تصدق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص. إذا ظنه بالخصوص لا بيعطيه لإله ولو بعنوان الصدقة العام، فيتصدق. وإلا يعني إذا ظنه بالخصوص، أنه أغلب الظن أن صاحب المال هو زايد، يقول وإلا فليترك الاحتياط التصدق به عليه إن كان محلا للتصدق. نعم لا يجدي ظنه بالخصوص المحصور، نحن كلامنا أنه ظن بالخصوص في عدد محصور فيما لو كان بشخص معين، أما في عدد محصور لا. ولو علم المالك وجهل المقدار تخلص منه بالصلح أيضا كما تقدم فوق، يعني الصورة معكوسة. فوق كان يجهل المالك ويعلم المقدار، هون يعلم المالك ويجهل بالمقدار، أيضا ينبغي عليه أن يتخلص من هذا ولو بالمصالحة. أخيرا يقول السيد الماتن عليه الرحمة، ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح، يعني اعتبر هذا المورد السابع المال الحلال المختلط بالحرام، اعتبروا أنه مما يجب الخمس فيه بعنوان كونه شنو؟ غنيمة. غنيمة، يعني مثل الكنز الغاوص المعدن زاد عن مؤونة السنة إلى آخر. قلنا بالأمس بأن هذه المسألة المطروحة من سيدنا الماتن رحمه الله تشتمل على عدة مسائل، تشتمل على عدة أمور. الأول الدليل على وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام، وتقدم بأنه هذا ما ذهب إليه المشهور، مشهور الفقهاء ذهبوا إلى ذلك، خاصة متأخرين متأخرين. وأما من المتقدمين فقد ذهب الشيخ الطوسي عليه الرحمة في النهاية، وابن حمزة، ابن حمزة الطوسي أيضا في كتابه الوسيلة، وذهب العلامة الحلي في شرائعه، والشيخ البحراني في حدائقه، وخالف في ذلك المقدس الأردبيل رحمه الله في مجمع الفائدة والبرهان. وأيضا لحقه في المخالفة على هذا الأمر فيما ذهب إليه المشهور، لحقه تلميذه صاحب المدارك. يمكن أن يستدل على هذا على القول المشهور بعدة روايات، من جملتها رواية الحسن بن زياد وقد تقدمت، وهي مفادها أنه قال له للأمير عليه السلام إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم. وقلنا بأن هذه الرواية هي لا يمكن الأخذ بها باعتبار كونها ضعيفة السند، لاعتبار كون حكم بن بهلول مجهول الحال. وأما الرواية الثانية التي اعتمد عليها المشهور هي مرسلة الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين، قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ولعلها نفس الرواية، غايتنا في الأمر أن الاختلاف فقط في بعض مفرداتها. هون بيقول أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة، قال ائتني بخمسه، فأتاه بخمسه فقال هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب معه ماله، أو تاب ماله تاب ماله معه. هذه الرواية كما هو واضح بأنها مرسلة، ويكفي في ضعفها إرسالها. وهكذا رواية السكوني فإنها أيضا ضعيفة السند باعتبار أنه فيها في طريقها النوفل، وهو ضعيف كما ضعفه الرجاليون. ومنها ما رواه عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط الحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس. يعني الإمام عليه السلام بقول في كل هذه الموارد يجب الخمس، ومنها الحلال المختلط الحرام. لكن كذلك هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها باعتبار أن محمد بن عيسى الوارد في طريقها، أي واحد منهم، هل محمد بن عيسى بن يحيى أو لا، هذا ثقة، لكن يمكن يكون العبيدة فتكون ضعيفة السنة. ومع إجمالها نقول بإهمالها، عند الإجمال الإجمال يقتضي الإهمال، فنترك الرواية. ومن الروايات التي استدل بها المشهور على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام هي ما رواه عمار عن مولانا الصادق أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال لا، إلا أن لا يقدر على شيء، يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه أو بخمسه إلى أهل البيت. هذه الرواية هي في الواقع ممكن أن نقول بأنها تامة سندا، لأنه عن حسن بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، الرواية فينا نقول عنها موثقة مش صحيحة، لأن مصدق بن صدقة على غير الاثنى عشر، أما بقية السنة فكله صحيح، ما عدا مصدق بن صدقة. فليس إمامي إثنى عشر، فلا نقول بأنها صحيحة سندا بل نقول موثقة، والموثقة معتبرة نأخذ بها. فمن جهة السند معتبرة، نحن منهجنا في تقسيم الحديث مش إلى هالأربع خمس أقسام أو ست أقسام، صحيح وحسن وموثق ومرسل ومجهول ومقطوع وضعيف، لا، نحن منهجنا مبنانا في تقسيم الحديث إلى معتبر وغير معتبر، قسمين بس. معتبر بيدخل فيه الحسن والموثق والصحيح، وغير معتبر بيدخل فيه الضعيف والمرسل والمقطوع والمجهول وكل ما عدا ذلك، ضعيف غير معتبر. فلذلك نحن بناخذ بالموثقة، بناخذ بالحسنة، حتى لو الموثقة عارضت الصحيحة فما منرتب أثر، نشتغل بالموازين المعارضة التعارض بالجمع العرفي، يعني حمل المطلق على المقيد أو حمل العام على الخاص، عرفت شلون؟ نأخذ فيها. ولذلك نقول بأنه لو ارتمس الرجل رأسه عامدا في الماء وهو صائم فلا يفطر، صومه صحيح وليس حتى ليس بحرام غاية ما فهم مكروه، جمعا بين موثقة محمد بن مسلم وبين صحيحة زرارة، عرفت شلون؟ فالموثقة عندنا هي رواية بالتالي اسمها معتبرة، والصحيحة معتبرة، وإذا عارضوا بعضهم نعمل بالجمع العرفي، مش نهمل الموثقة كما يذهب إليه البعض، بسقطوا الموثقة عن الاعتبار لأنه في رواية صحيحة، بيخذوا بالصحيحة وبيتركوا الموثقة، لا، نحن ما بنشتغل. نحن بنقول المناط في حجية الخبر شنو؟ الوثاقة وبس. المناط في حجية الخبر واعتبار الخبر والأخذ بالخبر هو كون الخبر ثقة، المخبر الراوي ثقة، نقطة على السطر. ما أنا شغل لا عادل بصلي صلاة الليل وبترك كل المحرمات، ولا ممكن أن يأتي ببعض المحرمات، المهم لما بيحكي بيحكي صدق صدق صدق.
يعني
على المنهج
إذا استحكم التعارض
بتسقطه ايه بتسقطها، نذهب الى المرجحات الاخرى، مرجحات الاحداثيه المشهوره كذا الى اخره، موجود. زين، انا امس يعني مش امسين مش امبارح، من كم يوم احدهم احد اخواننا هون بلا ذكر اسمه قال لي هاي قصه ما فهمناها منيح، انه حسن بن محبوب ولد بال 224 وابو حمزه السمالي توفي بهذا السنه، بعد يعني بعد سنه بال 225، يعني بيكون حسن بن محبوب عمره سنه واحده، شو وجه الرابط في ما فهم هاي قصه انه المرويات العشرين روايه وأنه بالتالي بلا واسطة، مع أنه مرسل، مع أنه هذا مات بعد ما خلق الثاني سنة، يعني كيف بده ينقل عنه؟ شوفوا قصتها كالتالي، أنا وضحتها لكن الأخ ربما قال لي بعض الإخوان هيك ما فهموها. محمد بن محمد بن عيسى كان ينقل خبر الحسن بن محبوب، بطل، قال لأنه الحسن بن محبوب كيف عم ينقل عن أبي حمزة الثمالي؟ ما أبي حمزة الثمالي لما مات كان عمره الحسن بن محبوب سنة، كيف عم ينقل عنه بدون واسطة؟ فبعدين التفت لشغلة عاد رجع ينقل. ليش؟ بقول لأنه ربما كما هو الأصح والأرجح وهذا ما نؤيده، ربما محبوب يعني بيو لحسن، حيث أنه كان من أحد الرواة عن أبي حمد الثمالي وعم بينقل عنه وأجازه أبو حمد الثمالي، أجاز المحبوب قال له انه لانه كان مستبشر خيرا بابنه، قال له في انا اعطي اجازه لابن الحسن ينقل عنك رباياتك اللي انت مخبرني اياها؟ قال له ايه من خالد. فبكون ابو حمزه السمالي اجاز الحسن اللي بعد عمره سنه مثلا في ان ينقل عن مين؟ عن ابي حمزه السمالي. فلذلك روى عنه بلا واسطه في 20 روايه. ليش؟ لانه شافهم بكتاب بيو المحبوب، والمحبوب بعدين لما انكبر ابنه الحسن اعطاه اجازه عن مين؟ عن ابي حمزه السمالي. عرفتوا وجه الرجع فيها؟ هاي كل القصه يعني مش معقده. هكذا يقول السيد ابو جرد عليه الرحمه. انا مش عامل تحقيق في ذلك، بس تحقيق السيد ابو جرد اللي هو يعتبر خريج هذا الفن، ما هو اكبر واحد فيهم هذا بالفن هيك. فمن هون لما بيجي الحسن بن محبوب عم ينقل عن ابي حمزه الثمالي عم ينقل باجازه، مع انه ما عاشه وما عاصره وما نقل عنه، بس ابوه المحبوب هو اللي كان من طلاب او من الرواة عن ابي حمزه الثمالي، وابو حمزه الثمالي اجاز المحبوب، والمحبوب اخذ اجازه عن ابنه قال له خلي ابني كمان ينقل عنك بالاجازه، فاعطاه اجازه. وضحت؟ عودا على بيت. طيب ما رواه عمار، فاذا هو يمكن ان نقول بان الروايه سندا تاما، لكن الكلام في دلاله هذه الروايه هل تدل على المدعى؟ نرى بان هناك اشكال من جهه عدم كونها متعرضه لما اذا كان بعض ما اخذه من السلطان حراما او حلالا. هو عم بيقول له انه يخرج فيه الرجل، يعني بعد ان سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، عم ياخذ شيء من السلطان. الامام عليه السلام ينهى الا ان لا يقدر على شيء ياكل ولا يشرب ولا يقدر على حيله، فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه الى اهل البيت. فصار في يده شيء، بس هذا الشيء هل هو حرام هل هو حلال من السلطان موضوع ثاني، ما عم بحدد. قد يكون هذا المال حلال لكن حرام بعنوان كونه من السلطان، مش انه حرام بعينه، يعني ثمن خمر ثمن سحر ثمن خنزير ثمن الى اخره. عرفت شلون؟ فمن يقول بانه هذه الروايه انما هي ناظره الى جهه كون المال حرام حتى نقول انه مال حلال اختلط بحلال فيجب الخمس؟
بس العمل مع الظالم
ايه بعنوان ثاني، يعني تكليفه منقول نقول حكم تكليف، او يكون سحط بعنوان اخر بعنوان كونه ماخوذ من السلطان، لا يجوز ان ياخذ من السلطان شيئا.
بس كله حرام
بالله المختار. ايه ما يخالف، بس انه هل هذا منحصر في الحرام؟ مش دليل عليه. لما اذا كان بعض ما اخذه من السلطان، بل لعل جميع ما اخذه حلالا، وانما الامام عليه السلام امره بالتخميس من باب حرمه نفس العمل، يعني حكم تكليفي، يعني لا يجوز لك ان تعمل مع السلطان الجائر. مش من جهه المال الامام اباحه حلله، خلص صار حلال. طب ليش صار بده يخمس؟ فيكون ربما لاجل انه هذا يكون من باب كفاره عن عمله مع السلطان، لاجل الكفارة عن عمله مع السلطان يخمس المال، وليس من جهة كونه مال حلال مختلط بحرام. فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على المدعى وهو وجوب تخميس الحلال المختلط بالحرام بعنوانه، وإنما الإمام عليه السلام أمره بالتخميس من باب حرمة نفس العمل، وإنما يجب التخميس لكفارة على دخوله في كيان السلطان الجائر كما هو المفروض، وبالتالي لا دلالة فيها على المدعى، وأن عمله إنما يجوز فقط وفقط في حالة الضرورة. الإمام عليه السلام عم برخص له، قال له إذا ما لقيت شيء تاكل ولا تشرب ولا لك حيلة ولا لك أي مورد رزق آخر سوى هذا ما يخالف أنا بجز لك، إنما هي في حالة الضرورة ليس إلا. هذه الرواية الوحيدة اللي يمكن أن نقول بأن سندها صحيح، إلا أن دلالتها كما ترى غير تامة دلالة. أيضا بعد أكو عندنا ما رواه في الوسائل عن الخصال، عن خصال لشيخنا الشيخ الصدوق عليه الرحمة، عن أحمد بن زياد إلى آخره، عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. شيخنا الشيخ الصدوق شو عم بقول؟ عم بقول هذا المنسي، تعرفوا شنو هو؟ الحلال المختلطة. لنسي ابن أبي عمير الخامس هو هذا. طب وش دراك انت؟ ابن ابو عمير بينك وبينه، يعني بينك ايها الشيخ الصدوق وبين ابن عمير لا اقل لا اقل 100 سنة. يعني انت ما كنت خلقان، شو عرفك انه ابن ابي عمير قصده بالخامسة التي نسيها هي الحلال المختلط بالحرام؟ انه الرواية شوفوا، احمد بن زياد عن بن جعفر همداني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير كله صح، عن غير واحد ابن ابي عمير بيقول عن غير واحد بس ناسي من هو، عن مولانا الصادق عليه السلام قال: الخمس على خمسة اشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة. هو عم بيقول عن حاله وانا نسيت الخامسة شيء، يعني نسي عن مين نقل؟ عن مولانا الصادق، ونسي الخامسة شنو هي؟ شغلتان نسي. إذا الشيخ الصدوق قال هيد اللي نساها هي المال الحلال المختار في الحرام، يا أخي شو دراك أنت إنه هي هاي؟ والله بلكي هايرها، بلكي الملح. أنتوا إذا بتلاحظوا الروايات وسياق اللي استعرضناها بالبداية إذا بتذكروا
صح،
لما نحكينا عن المعادن
نزل الملح من وجود المعادن
الخامسة، كانت هي مذكورة الملح في بعض الروايات، الغوص والمعدن والكنز كذا والملح، الخامسة كانت الملح مو الحلال المختار في الحرام. وهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها لكون ما نسيه ابن عمير غير معلوم كونه المال الحلال المختلط بالحرام كما ذهب إليه شيخنا الصدوق عليه الرحمة. فيكون عند الإذن تفسير الشيخ الصدوق بأن المنسي هو ذلك لا اعتبار فيه، بل لا وجه له أيضا، ما له أي وجه. والحاصل فلو عملنا بحسب الصناعة العلمية في دراسة النصوص الواردة في المقام، فإننا نخلص إلى ضعف سند البعض من هذه الروايات التي تقدمت، وضعف في جهة الدلالة أيضا على المدعى، وبالتالي فلا دليل واضح ومعتبر يدل على المدعى. وعليه فلا بد من القول بأن المورد إنما هو من موارد مال مجهول المالك، فيما لو لم يعلم صاحب المال ولا مقداره، ولو في عدد محصور في كل من المالك والمقدار. وهذا هو محط الكلام. وإذا كان الأمر كذلك وحكمنا بأن هذا المال في هذا المقام هو مال مجهول المالك، فلا تنتقل النوبة إلى وجوب الخمس، ولا يكون بعد ذلك أن هذا المورد من موارد وجوب الخمس. فعندئذ موارد وجوب الخمس بالسبعة، هذا اللي بدنا نقوله. وهذا محط الكلام ها هنا. وإذا كان الأمر كذلك فإن الفروع المذكورة لاحقا من الماتن قدس سره، فإنما هي على مبنى المشهور وليس على المبنى المختار الذي ذكرته لكم أعلى. صار معلوم؟ إنما يكون شنو؟ على مبنى المشهور كل المسائل المتفرعة على هذا الأمر وليس على المختار. على المختار أنا خلص مقتنع أنه مال حلال مخلوط بحرام، حتى لو في عدد محصور لم يعلم صاحبه، نحن نتصدق عن صاحبه، مش مال مجهول مالك، مش إيده بيد الحاكم الشرعي، أمره بيد الحاكم الشرعي، تاخذوا اجازه من الحاكم الشرعي في تصدق عن بهذا المال عن صاحبه ولا يجب لكم.
ليش مو لنا رفضت الروايه
اللوحه
المعروفه؟
لا مو معروفه، المعروفه ضايل. مين بقول
ياخذوا عنها يعني يعتبروا عنه الله ادم
لما لا مش سكون ادم من يكون سنة هني هذا مخالف وهذا مخالف، لكن السكوني آدم سكوني كان رجل معروف بالاتزان بالفقاهة بحب العلم، عنده هكلة قلب، كان يسكر محله يركض ركض الساعة 4 العصر بس يبلش مولانا الصادق عليه السلام بالدرس يسكر المحل ويضل راكض ركض لحتى يروح يحضر، وكان ينقل بوثاقة. وآدم عن جد سكوني بالتحقيقات. نوفل يعني مش هيك ابدا.
ليش ليه طحشان؟
يخلط يعني.
زين ليه حملتون الروايه الشيخ شيخنا؟ ليش فهمتون من روايه الامام سلام الله عليه ان الخمس الذي طلبه من ذاك الرجل كفاره للمال الذي اخذه من الحاكم؟
لانه مش معلم، ما قلنا النقطه يبين
يعطي كفاره ما يحتاج احسبها خمس.
فإذا لا هو كفارة بمقدار الخمس، صحيح بمقدار الخمس حدد له الله
كفارة بمقدار الخمس ولكن ليس الخمس.
لا إيه.
هذا بس لحبست.
وين رحتوا طب بعد ما خلصنا بعد من سطرين بعد سبق ذكر سيدنا الماتن قدس سره الصور التي يمكن أن تقع في المسألة بعدك عم سجل. ذكر السيد الماتن رحمه الله الصور التي يمكن أن تقع في المسألة، وهي الأولى عدم تميز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور، وعدم العلم بقدر المال ولو أيضا في عدد محصور، فأنه يخرج منه الخمس حينئذ، وهذا ما تقدم حكمه في مقام الاستدلال على التخميس. الثانية يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.